برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يأتيكم بالتعاون مع صحيفة الرسالة كل يوم أربعاء في تمام الساعة 10:05. وهذه المرة مستمعينا الكرام نتناول التحقيق الصحفي للزميل محمد شاهين بعنوان البطالة وغياب الرقابة يدفعان بمئات الغزيين لمهنة صيد الطيور الجائرة. أو عفوا صيد الطيور الجائر مستمعينا الكرام. وسنتحدث في هذه الحلقة مع محمد شاهين وهو معنا عبر الخط الهاتفي. أهلا بك يا محمد.
أهلا بك يا زميلي.
وسيكون معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الفتاح عبد ربو أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية. وسيكون معنا أيضا السيد بهاء الدين الأغا مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة. بالتأكيد سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد أن نسمع وإياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي بعنوان البطالة وغياب الرقابة يدفعان بمئات الغزيين لمهنة صيد الطيور الجائر. نستمع.
وبين طلوع الفجر يحمل المواطن صلاح أبو وردة متاعه ويقصد الحدود الشرقية القريبة من السلك الفاصل لمنطقة شمال قطاع غزة القريبة من ساحل البحر، حاملا معه متاع صيد الطيور من الشباك القلابة والعصي والأقفاص الفارغة وعصفور يستخدمه لمناداة أسراب العصافير لجلبها إلى الشباك التي نصبها بإحكام وابتعد عنها قرابة 40 متر. ويقصد أبو وردة الذي دفعته البطالة للممارسة مهنة الصيد المناطق الحدودية للصيد كونها خالية من السكان وتتوافر بها أصناف عديدة من الطيور إما المهاجرة أو المقيمة، ما يجعل فرص الصيد أكثر كلما اقترب من الحدود، إلا أن وحشية قناصة الاحتلال تجعلهم يبتعدون قليلا عن السلك الفاصل ليباشروا عملهم الذي يندرج تحت الصيد الجائر وتسبب في تقليص كميات الطيور المتنوعة في قطاع غزة بشكل ملحوظ. معظم ممارسو الصيد الجائر الذين التقاهم معد التحقيق كان الدافع الأساسي من مجيئهم البطالة التي يعيشونها خلال سنوات الحصار وبحثهم عما يسد رمق أسرهم حتى لو كان على حساب الطيور التي أجمع الصيادون أنها تتلاشى عاما بعد عام نتيجة ملاحقتها بشكل كبير من قبل المئات على طول الشريط الحدودي. أما سوق اليرموك بمدينة غزة الذي ينشط كل يوم جمعة فكان له النصيب الأكبر من تجمع صيادي الطيور الذين يبيعونها للمواطنين بأسعار متفاوتة. وفي جولة لمعد التحقيق صباح الجمعة الماضي اكتظ عشرات المواطنين بين تجار الطيور من أجل شرائها، وبعد الأسئلة التي وجهها على المشترين تبين أن الاهتمام بشرائها كان لهدفين: الأول يقوم بتربيتها من أجل الهواية الشخصية فقط، والقسم الثاني بهدف الاتجار بها بعد تهيئته المناخ اللازم لعملية تكاثرها. وخلال بحث معد التحقيق في القانون الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي عام 1999 فتبين أنه لم يحدد أي لوائح تنفيذية وقضائية ولم يتطرق إلى مشكلة الصيد بشكل تفصيلي، ما جعل التهديد لثروات غزة الطبيعية أمرا مستباحا للجميع في ظل غياب القانون. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع إلا أن تنظيم الصيد ومواعيده ومعرفة أين ومتى وكيف تتم طريقة الصيد تعتبر من الحاجات الضرورية لحماية أعداد كبيرة من الطيور من الانقراض الكامل، وهذا الدور ملقى على وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة في قطاع غزة اللتين تحددا المعايير اللازمة للصيد. وينذر معد التحقيق الصحفي بخطورة إهمال الجهات المسؤولة قضية الصيد الجائر وعدم الاهتمام بالمحافظة على تنوع الطيور في قطاع غزة، إذ باتت أصناف عديدة منها مهددة بالانقراض التام نتيجة عدم إيجاد أي بدائل وحلول من قبل وزارة الزراعة وسلطة البيئة، أبرزها إقامة محميات طبيعية أو المحافظة على المحميات الموجودة في القطاع ومنع الصيد بها وإبعاد مصادر التلوث عنها وإبرازها محمية وادي غزة. لبرنامج بالصوت العالي.
إذن تابعنا وإياكم هذا التقرير والذي يلخص التحقيق الصحفي بعنوان البطالة وغياب الرقابة يدفعان بمئات الغزيين لمهنة صيد الطيور الجائر للصحفي محمد شاهين. نجدد الترحاب بك يا محمد عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
أهلا بك يا أهلا بك يا زميلي وسيفو بجميع السادة المستمعين لإذاعة صوت الأقصى.
في البداية محمد، يعني لماذا سلط الضوء على هذا الموضوع، وما هي أبرز المشاكل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
يعني في البداية حقيقة صيد الطيور الجائر في قطاع غزة أمر ملحوظ للغاية لجميع من يتبع الأسواق الغزية التي توجد بها وتباع بها هذه الطيور بأسعار رخيصة. يعني أكثر ما لفت انتباهي أنا هو يعني محل للطيور يبيع طائر الدوير اللي في الشارع يتكاثر هذا بكميات كبيرة وبثمن بخس، يعني بثمن رخيص. يعني هذا الموقف دفعني يعني للتنبيش إلى سبب صيد هذه الطيور، لماذا تصطاد، وهل يعني تخلصت كمياتها في الشوارع. يعني بعد البحث والتنبيش على هذه القضية يعني توسعنا بها واكتشفنا أنه يعني صيد الطيور في قطاع غزة لم يقتصر على هذا النوع من الطيور، بل على مزيدا من الأنواع التي باتت مهددة بالانقراض إن لم تكن انقرضت يعني في الآونة الأخيرة، وأنواع يعني مهددة جديدة بالانقراض. توسعنا يعني قليلا. كانت المشاكل في هذا التحقيق هو الوصول إلى المناطق الحدودية، المناطق التي يصلونها الصيادون يعني كانت قريبة من الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. بعضهم كان يتعرض لإطلاق نار، بعضهم كان يجازف من أجل الوصول يعني إلى طيور معينة غالية الثمن. يعني اضطررنا في هذا التحقيق إلى أن نتبع هؤلاء الصيادين وأن نرى عملية الصيد بعيوننا كيف تتم، كيف تحدث. يعني هذه أكثر العقبات التي واجهتنا، وبعد ذلك يعني جمع المعلومات كان يسيرا من قبل الأكاديميين والمتخصصين يعني في هذا الجانب.
طيب محمد، يعني هل قمت بزيارات ميدانية للأماكن التي يقوم بها الصيادون بصيدهم الجائر، وماذا يعني حسب متابعتك لهذا الموضوع عن أبرز الطيور التي نفذت بشكل عام بعد الصيد الجائر الذي قام به بعض الغزيين بسبب البطالة وضيق العيش والظروف الاقتصادية الصعبة في غزة؟
يعني بالطبع زميلي والسادة المستمعين، رافقنا الصيادين في المناطق التي يصطادون بها، سواء كانت يعني بعض الطيور تحتاج إلى المناطق الخالية القريبة من الحدود وبعضها يحتاج القريبة من البحر. يعني بالطبع رافقناهم في إطار هذا التحقيق. كان أبرز الطيور الغائبة عن قطاع غزة والتي بدأت تغيب بشكل كامل هي طائر الشرة الثمان. هذا الطائر كان يصطاد من قبل الفلسطينيين يعني والغزيين بالذات، كونهم يطلون على الشاطئ. يعني كان يصطاد بكميات كبيرة في السنوات الماضية، الآن بدأ شيئا فشيئا يتلاشى بشكل ملحوظ عن الشاطئ، وبالكاد يستطيع الذين يتربصون بها والذين يصطادونه يستطيعوا أن يصيدوا طائرين أو ثلاثة من هذا الطائر، بعد أن كان يصطادوا فوق 200 طائر قبل 10 سنوات أو ما يزيد. أيضا على الحدود الشرقية طبعا الطائر الذي يستهدفه الصيادون هو طائر الحفتون الذهبي. هذا الطائر الذي يرتفع ثمنه 200 شيكل و250 شيكل. يعني هذا الطائر قد يكون اختفى تماما في قطاع غزة، وإن كان يريد الطائر أن يدخل إلى قطاع غزة فإنه شبك الصيادون تتربص به ولا يستطيع أن يتخذ من قطاع غزة بأمنا له، ما جعله ينقرض تماما من البساتين ومن الزيارات في قطاع غزة. والعديد يعني من الطيور لم تقتصر، يعني صار التحقيق على هذا الصنفين من الطيور. بالطبع الأستاذ عبد الفتاح عبد رب الذي سيرافقنا في هذا التحقيق سيطلعنا على مزيد يعني من التفاصيل على هذه الطيور.
طيب سيكون معنا بعد لحظات إن شاء الله الدكتور عبد الفتاح عبد رب، أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية. ولكن محمد، هل اقتربت أكثر من أوضاع الصيادين ورصدت أوضاعهم المعيشية الصعبة، وما الذي يدفعهم للقيام بهذا الصيد رغم قلة كما ذكرت الفر أو الحسون الذهبي في قطاع غزة، سواء في المناطق الشرقية أو حتى في المناطق الغربية؟
يعني بالطبع عنوان التحقيق يلخص سبب مجيء الصيادين أو ممارسة الصيادين لهذه المهنة التي قد تكون أيضا خطيرة كونها قريبة من الاحتلال الإسرائيلي. الدافع الأساسي الذي يجبر الصيادين على هذه المهنة الذين هم يؤكدون أنها تضر بالبيئة، تضر بالطبيعة، تضر بالطيور، تضر بالتنوع الحيوي للحيوانات في قطاع غزة، هم يؤكدوا أن ما يمارسونه أمر خاطئ، لكن الظروف التي دفعتهم إلى ممارسة هذه المهنة، يعني بالمجمل الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة التي يعيشها الذين يمارسون هذه المهنة هي التي أجبرتهم عليها، ولولا أن توفرت لهم فرص عمل لما أجبروا على أن يستيقظوا من الساعة الرابعة فجرا والثالثة فجرا للوصول إلى المناطق التي بها الصيد، وقد يعود معظمهم في أيام من الأسابيع طويلة إلى بخفي حنين، لكن يبقى لهم أمل أنهم يصطادوا طائر طائرين يحسن من ظروفهم الصعبة التي يعيشها في قطاع غزة. يعني الدافع الأساسي لممارسة هذه المهنة في قطاع غزة هي البطالة والفقر والحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عام.
ابقى معنا محمد، أرحب الآن بالدكتور عبد الفتاح عبد ربه أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية. دكتور عبد الفتاح السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
دكتور، في البداية هل توافق على موضوع هذه الحلقة ومحمد سلط الضوء على الصيد الجائر، صيد الطيور الجائر في غزة، هل تعتقد بالفعل أن هناك صيد طير جائر في قطاع غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر إذاعة صوت الأقصى على يعني هذا الموضوع الآم والذي قلما يتطرق إليه الإعلاميون. في الواقع صيد الطيور وصيد الحيوانات في قطاع غزة هي مهنة أو هواية قديمة وليس جديدة، وبالتالي الفقر والبطالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في هذه الأيام ومنذ 10 سنوات أو ما يزيد ليست هي العامل الأساسي، إنما يعني منذ عقود والصيادون في قطاع غزة يصطادون طيورا وحيوانات مختلفة، لكن الوضع زاد يعني سوءا خلال 10 سنوات خلت لكون الحصار وظروف الحرب والفقر والبطالة والوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري في قطاع غزة، يعني صار من وتيرة الصيد، وبالتالي أصبح الصيد بالمصطلح الجائر أو المفرط هو الأكثر يعني ملائمة لواقعنا الحالي.
دكتور، حسب متابعتك لهذا الموضوع، ما هي أبرز الطيور التي تناقصت جراء يعني الصيد الجائر أو المكثف في الآونة الأخيرة، أو هل هناك بالفعل يعني طيور انقرضت بشكل تام في غزة ولم تعد تأتي هنا؟
في الواقع كما أسلفنا صيد الطيور يعني يحدث ليس في غزة بل حتى في سيناء ومصر وكثير من دول العالم المتقدم وغير المتقدم، لكن قطاع غزة بصفته منطقة ساحلية ويعني توجد فيه كثبان رملية ومناطق خلوية فتكثر فيه، وخاصة أن الازدحام السكاني 2 مليون بني آدم بمعدل كثافة حوالي 5500 بني آدم في الكيلومتر المربع الواحد، والفقر والبطالة أدت إلى ذلك، لذلك هنالك عدد من الطيور والحيوانات تصطاد من قطاع غزة. بالنسبة للطيور، يمكن أهم الطيور في الماضي كان الصيد بغرض الأكل، لذلك كنا نجد الناس ينصبون الشباك ولا زالوا بالقرب من شاطئ البحر لصياد الفر، وإحنا في شهر 8 يعني في أواخر شهر 8 وشهر 9 سنجد يعني معظم الشاطئ الفلسطيني منتصب فيه شباك يعني قلما ترى من قبل الطيور، وبالتالي طيور الفر تعتبر من أهم الطيور التي تصطاد سنويا وتنصب لها الشباك على شاطئ البحر، لكن هنالك طيور أخرى ولا سيما الشنار الذي أصبح قلما يرى. يعني أنا يمكن قبل 10 سنوات أو 15 سنة كنت أمشي في مناطق مختلفة فأرى يعني رف الشنار، الرف يعني مجموعة من طيور الشنار مع بعضها البعض مجموعة واحدة، نجد يعني في مناطق مختلفة أسمع صوتها وأعرف أنه موجودة وأشوفها بتطير قدامي يعني في الميدان. لكن من 10 سنوات أنا يعني بلف هان وهان في وادي غزة وفي غير وادي غزة يعني قلما أرى مثل هذه الرفوف.
يعني هل تعتقد دكتور أن السبب الرئيس يعني لقلة وجود طير الشنار في قطاع غزة هو الصيد المكثف أم أن هناك عوامل أخرى؟
لا طبعا في عوامل أخرى. على سبيل المثال الزحف العمراني، يعني زمان كان في مناطق خلوية مناطق زراعية بيارات بساتين، فكان الشنار يعني يألفها ويعيش فيها يعني موجود فيها. لكن الزحف العمراني وتداخل البنيان مع الأراضي الزراعية هذا يعني خلينا نقول يعني قلل من الهابيتات أو الموائل البيئية لحدوث مثل هذا الطائر. بالتالي يعني تغيير الموائل البيئية عن طريق الزحف العمراني، قطع الأشجار والمناطق الزراعية تدميرها، العدوان الإسرائيلي لتجريف الأراضي الزراعية في شرق غزة، استخدام مبيدات ولو أنه هذا بأثر على كل الطيور مش على قد الشنار لحاله، يعني هنالك عديد من المشكلات بتأثر بشكل أو بآخر على تواجد الطيور ولا سيما الطيور اللي الإنسان بيصطادها توفر له طعاما وفيرا.
ابقى معنا دكتور عبد الفتاح، انتقل الآن لمحمد مرة أخرى. محمد، يعني حينما عرضت هذه المشكلة على وزارة الزراعة وحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، كيف كانت ردودهم وهل لمست بالفعل أن هناك يعني اهتمام بهذا الملف؟ هل هناك نصائح إرشادات لصيادي الطيور وما إلى ذلك تلاشي أقل أضرار أو أكثر الأضرار في هذا السياق؟
يعني بشكل عام الجهات المسؤولة في قطاع غزة سواء كانت وزارة الزراعة أو سلطة جودة البيئة أقرت يعني بأن الصيد الجائر ظاهرة خطيرة على الطيور في قطاع غزة، لكن أوعدت يعني السبب الرئيسي لهذا الصيد الجائر هو في البطالة وفي وجوب الاحتلال الإسرائيلي. استمرار الصيد الجائر ربطته وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة وجود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود وصعوبة يعني السيطرة على هذه المناطق سواء عملية الصيد الجائر أو في إنشاء محميات طبيعية لهذه الطيور للحفاظ عليها يعني وللفقر الذي يلتهم يعني المواطنين في قطاع غزة، كان السبب الرئيسي في عدم يعني اتباع برنامج يحافظ على الطيور او اتخاذ اجراءات معينه. يعني وزاره الزراعه قالت انها يعني سعت في الفتره الماضيه على توفير محميه طبيعيه يعني يمنع فيها الاصطياد او يمنع فيها ممارسه اي شيء يضر الطيور او الحيوانات التي تتقلق في قطاع غزه، لكن يعني الظروف الماديه ونقص الدعم والتمويل خلدوا ذلك، الا ان الوزاره قالت انها ستستمر في الجهود لتوفير ما يحافظ على هذه الطيور في قطاع غزة وعلى التنوع الطيوري والحيواني في قطاع غزة.
نعم دكتور عبد الفتاح، يعني كما رصد التحقيق الصحفي قلة وجود طير الشنار في قطاع غزة وكذلك الحسون الذهبي، في مقابل ذلك هل رصدتم أنتم المختصون في علوم البيئة وجود طيور جديدة في ساحة قطاع غزة ولم تكن موجودة بالكثافة هذه الأيام عما ذي قبل؟
يمكن في طائر اسمه المنى الهندية أو المنى الشائعة، وهو طائر أسود اللون أو بني اللون ذو منقار أصفر إلى حد ما. هذا بدأ يغزو البلاد منذ 15 عاما، وليس فقط في غزة بل كامل فلسطين وحتى مصر والسعودية. أنا ذهبت خلال السنتين هذولا تلك المناطق ورأيت الطائر يعني بكثرة في المتنزهات والأماكن الحضرية والأماكن حتى الطبيعية. وبالتالي هذا الطائر بدأ يعني غزو للمنطقة وأصبح طيرا متنافلا في قطاع غزة. أنا بصفة مختص الطيور وبتابع الميدان بشكل مستمر، هنالك بعض أنواع الطيور النادرة موجودة، سواء كانت من الطيور الجارحة أو بعض العصفوريات، يعني نراها هنا وهناك، لكن يعني ليس بالضرورة تكون جديدة، يعني ممكن تكون قديمة بس يعني ظهورها قليل في قطاع غزة. لكن أنا بقدر أجزم بأنه طائر الحلسون وبعض الطيور الأخرى قلت عشائرها ومجموعاتها، يعني إحنا بنقدرش نتكلم على انقراض. انقراض هذا يعني مشكلة خطيرة.
نعم.
كانت نقول اختفاء قلة في العشائر والمجموعات والجماعات. هذا المصطلح العلمي. أما نقول انقراض، ما حد تقدر يحكم على هذا الطائر المنقرض إلا إذا لم يرى منذ سنوات ولا حد منه في قطاع غزة. نقدر نقول منقرض. أما مصطلح نقول والله قلة العشائر وتناقص أعداد الطائر، هذا ممكن نتكلم فيه. فبالمثال الحلسون كان قبل 20-30-40-50 سنة كان في بيارات وكان في بساتين وكان في مناطق طبيعية، وبالتالي كنا نرى الحلسون في تلك المناطق. حاليا قلما يرى في تلك المناطق، لكن بعض الصيادين يعني يصطادوا أعداد هائلة منه. يعني أنا بروح على سوق اليرموك وبعض محلات بيع الطيور في مدينة غزة، يعني أرى أعدادا يعني في اليوم الواحد ممكن أشوف 50-60 حلسون في سوق اليرموك.
نعم.
وكل طائر من هذول بيكلف من 100-200-300 شيكل الطائر الواحد. فتخيل يعني وضع مزري في قطاع غزة، وإنسان بيستخدم شباك ومعدات وبروح بالصف طيور زي كده وبيحطها في أقفاص وعشان يتاجر فيها ويبيع فيها، فهذا يعني أمر جلل. طبعا هذا يشكل يعني خطرا يعني على التنوع الحيوي بشكل عام. يمكن احنا في قطاع غزة عشان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا نشعر بالقيمة هذه، لكن في دول متقدمة ترعى البيئة وترعى الحياة البرية يتحدثون بشكل مفرط عن ذلك ويقولون أن التنوع الحيوي في خطر. احنا حتى لو تكلمنا هذا الكلام، التنوع الحيوي في خطر في قطاع غزة، يعني قد لا نجد أذانا صاغية كبيرة سواء من الأفراد أو الصيادين أو حتى المسؤولين، لكون يعني ما فيش دراسات حقيقية يعني بتوضح بالضبط التنوع الحيوي بشكل عام في قطاع غزة والأفراد، وعمل دراسات تحول الطائر ومقارنته بسنوات مضت، لأنه احنا التنوع الحيوي دراساته بس من 10 سنوات الجاي، فقبل كده ما كانش فيها، في دول ثانية كان في دراسات. بالتالي يعني احنا عندنا عدة مشاكل تتفاقم وتتداخل فيما بينها، لكن في النهاية احنا بنقول في تدمير للتنوع الحيوي. التنوع الحيوي لا نعني فيه العصافير والطيور، نعني فيه الترب، النظام البيئي، نعني فيه الأشجار، نعني فيه الشجيرات، الحشائش، البساتين، الزراعة، فهذا كله بتدمر.
طب كيف تقيم دكتور عبد الفتاح يعني أداء وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة فيما يتعلق بالصيد المكثف للطيور والتي يؤدي لتناقص أعدادها بشكل كبير؟ هل تعتقد أنها تقوم بواجباتها؟
البيئة الفلسطينية في خطر. سلطة البيئة، وزارة الزراعة والمحافل الأخرى المسؤولة لا تكاد تقوم بشيء. ليه؟ لأنه إذا أنا عندي مواطن جعان ومواطن مش لاقي يأكل ومواطن بشوف ولاده بموت قدامه ومش قادر يعمل إشي إلا أنه يصطاد ويدمر البيئة ويحطم الأشجار عشان يجيب فلوس لولده، فما إحنا ما بنقدر نعمل. وأيضا قد تكون هنالك في قوانين على الورق موجودة، لكن تنفيذها أمر صعب. وبالتالي دور هذه المؤسسات هو تقريبا دور معدوم، وانا وافق من كلامي لكوني انا يعني على اتصال وانا ادرى الناس في غزة في هذا الموضوع.
طيب ابقى معنا دكتور عبد الفتاح معنا عبر الهاتف الان. انضم الينا للتو البشمهندس بهاء الدين الاغا مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة. بشمهندس اهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
اهلا بك عزيزي وتحياتي الى كل المستمعين الكرام والدكتور عبد الفتاح عبد ربه.
نعم، بالتاكيد استمعت لجانب من كلام الدكتور عبد الفتاح، قال ان البيئه في قطاع غزه في خطر، ويعني سواء وزاره الزراعه او حتى سلطه جوده البيئه لا تكاد تقوم بشيء في مجال الصيد المكثف للطيور في قطاع غزة، ما يعرضها للتناقص بشكل كبير.
كيف تقيمون وتتابعون هذا الموضوع؟
في الحقيقة أنا أتفق مع ما يقوله صديقي الدكتور عبد الفتاح من حيث أنه الجهات المختصة مع الأسف لا تقوم بدورها في حماية الطيور، وهذا يعود لأسباب مختلفة، ومن أهم كما ذكر الدكتور عبد الفتاح الفقر الشديد الذي يعني يطال كل معظم مواطني قطاع غزة. ففي هذه الحالة يعني هناك عندما يكون فقر شديد تتراجع الأولويات سواء لدى الجهات اللي هي المسؤولة والمختصة وأيضا لدى المواطنين، فتراجع هذه الأولويات يعني يجعل من حماية الطيور أولوية منخفضة مع الأسف، وأيضا يعني مما أثر على أدائنا لدورنا نحن في صوب السلبية والانقسام الفلسطيني العام 2007، حيث أن صوب السلبية في حينه كان بها تقريبا حوالي 130 موظف، ومنهم عدد من الموظفين والمهنيين منهم مختصون في مجال حماية الطيور والتنوع الحيوي بشكل عام. مع الأسف الآن مع انخفاض هذا العدد 130 إلى أقل من 30 موظف، وهو الحد الأقل من المطلوب بكثير، يعني حد، ولدينا أيضا نقص في الموارد البشرية والمادية بشكل عام لهذا السبب، ولا يوجد لدينا أي مختص على سبيل المثال في موضوع التنوع الحيوي أو الطيور بشكل يعني مخصص. لهذا السبب يعني لا نكاد نستطيع، يعني نرغب وبالتأكيد في أن نقوم بدورنا، لكن الأسباب التي ذكرتها لا نستطيع القيام بهذا الدور، وهذا من المؤسف. إلا أني أيضا أشير إلى يعني سبب آخر أكاد يعني أكاد أجزم أنه لعله يكون أكثر أهمية في تناقص عدد الطيور والانقراض الكثير منها بين الصيد الجائر، وهذا السبب هو يعود بالدرجة الكبيرة إلى اندثار وتناقص المساحات والموائل التي تعيش فيها الطيور. على سبيل المثال قبل 20 عام كان قطاع غزة يعني مليء بالأشجار، وكان يعني مساحات هائلة، يعني مساحات يعني واسعة جدا من قطاع غزة يعني مزروعة بالأشجار، وهذه الأشجار هي الموائل الأساسية والأماكن التي سواء تضع فيها الطيور بيوضها أو تعيش فيها بشكل عام. لكن مع قصف هذه الأشجار واستبدالها إما بمناطق سكنية أو استبدالها بخضروات يعني من أنواع مختلفة، لم يتبقى لهذه الطيور من أماكن لتعيش فيها وموائل لتعيش فيها، لهذا السبب انقرضت كثير من أنواع الطيور وباتت غير لا ترى إلا نادرا في قطاع غزة. وهذا طبعا يعني وجوه انقراض، يعني لعلي أذكر هنا رقم إنه المساحة الكثافة السكانية في قطاع غزة تبلغ أكثر من 10 أضعافها عما هي عليه في الضفة الغربية، ولهذا السبب يعني وجود وعيش أكثر من 2 مليون إنسان في مساحة ضيقة جدا، هذا السبب أيضا يهدد هذا المصدر الطبيعي من الطيور أو موائلها الطبيعية، يعني يستنزفها بشكل سريع وبشكل كما هو أيضا بات يستنزف معظم الموارد الطبيعية والبيئية الأخرى مثل المياه كما نعلم ومثل الأراضي بشكل عام. فهذا سبب آخر من أسباب انقراض كثير من الطيور وتناقص أعدادها بشكل كبير جدا، ألا وهو يعني عدم يعني وجود مساحات وأماكن لعيش هذه الطيور ولموائلها الطبيعية التي كانت تعيش فيها في الماضي.
يعني إن لم تستطيعوا محاربتها بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ويعني الضائقة المالية، كيف يمكن تخفيف حدة أو تهذيب هذه يعني المهنة أو هذا الصيد إن جاز لنا التعبير؟
نعم، لم أسمع سؤالك يعني الفقرة الأخيرة من سؤالك.
سألتك يعني أنه الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة هي التي تدفع بمئات الغزيين لامتهان هذه المهنة وهم معذورون يعني في هذا الإطار، يعني الوضع صعب وصعب جدا، ولكن يعني كيف يمكن تهذيب هذه المهنة كي يعني نحافظ على بقاء هذه الطيور وتبقى يعني سلة غذائية إن جاز لنا التعبير في قطاع غزة ويستفيد منها الجميع؟
يعني دعني أقول إنه هذه الطيور البرية بشكل عام لا يمكن أن تكون سلة غذائية، لأنه تعلمون إنه الطيور بشكل عام يعني البرية، يعني مثل إذا نأخذ هنا طائر الفر أو السمان، هذه يعني أيضا لا يمكن أن تكون سلة غذائية، لأنه أصلا الـ يعني قيمة يعني قيمة اللحوم فيها والكتلة اللحمية فيها محدودة جدا، ولا يمكن أن تكون سلة غذائية، وإنما هو يعني دعني أقول الكثير من الناس يصطادونها لبيعها، لأن بعض الناس ترغب في أكلها دون غيرها، لكن لا يمكن أن يعني تسد فراغا في يعني في السلة الغذائية مثل ما يمكن أن نأخذه عن الدجاج أو عن اللحوم الأخرى من أنواع مختلفة، ولهذا يعني بعض الناس توفر لهم يعني ما يقتاتون عند بيعها، ما يقتاتون منه بشكل يعني بشكل محدود جدا، لكن أنا يعني أكاد يعني أكاد أعتقد تماما إنه السبب الرئيس في انقراض وتناقص أعداد الطيور بشكل كبير جدا هو ليس هو الصيد الجائر بقدر ما هو انقراض الموائل التي تعيش فيها هذه الطيور، وانقراض الموائل طبعا تعلمون إنه كثير من المساحات تم يعني مساحات اللي كانت مزروعة بالأشجار أو مساحات الطبيعية تم تغيير طبيعة استعمالات هذه الأراضي، وإن أنها الآن قد أصبحت أراضي سكنية ومناطق سكنية، ولا يمكن للطيور يعني بشكل عام أن تعيش فيها إلا بعض الأنواع القليلة منها، وكذلك هناك أراضي تم تحويلها إلى أراضي مزروعة للخضروات المختلفة والمزروعات المختلفة من غير الأشجار. يعني في الواقع إنه قانون البيئة الفلسطيني وقانون 7 للعام 99 المادة 41 منه نص على إنه يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والأسماك المحددة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة إلى آخر هذه المادة، بمعنى إنه يوجد يعني أساس قانوني لحماية الأنواع التي تحددها لائحة تنفيذية بأسماء محددة من أنواع من الطيور.
طب دعنا نشرك معنا في الحديث الدكتور عبد الفتاح. دكتور عبد الفتاح، يعني في مقابل الصيد الجائر أو تكثيف يعني صيد الطيور بهذا الشكل، هل بإمكان سواء وزارة الزراعة أو سلطة جودة البيئة أن تقوم ب يعني الحفاظ على هذه الطيور التي تناقصت بشكل كبير في قطاع غزة من خلال يعني إنشاء محميات طبيعية والاعتناء بهذه الأصناف يعني في أماكن مخصصة لذلك، وبالتالي يعود التوازن الحيوي والبيئي إلى ما كان سابقا؟
وادي غزة أعلن منذ 20 عاما محمية طبيعية، وهو يتعرض للتدمير سنة بعد سنة، ولحتى الآن أقيمت عدة مشاريع للحفاظ عليه، لكن الوضع يزداد سوءا بسبب ما فيش دعم كافي، ما فيش متابعة. وأنا بذكر في سنة 2002-2003 يعني وادي غزة تم عمل بيوت خشبية وجسور وشباك وأشجار وولاخره، لكن كلها خلال سنة 2 بقت بالفشل، سرقت الأخشاب والجسور ودمر الوادي وأصبح وضعه يعني أكثر سوءا من اللي قبل. اللي بإمكان وزارة الزراعة أو بالأحرى الحكومة الفلسطينية، أول إشي يعني تحديد أماكن محميات، هذا شيء حلو. يعني وادي غزة المحمية في الشمال بيحكوا الكثبان الرملية في الشمال ومنطقة المناصي ممكن تعلن كمحمية طبيعية، وبالتالي هذه المحمية ليس فقط أنه أنا أعلنها محمية طبيعية، أنا زرت بلدان كثيرة، أمريكا وأوروبا وآن وآن، يعني زرت كثيرا. هذا الأمر يتطلب أول إشي التوعية البيئية الشاملة، إنه في عنا طيور، في عنا أشجار، في عنا مناطق، في عنا آثار، وكلها تدخل ضمن المحمية الطبيعية. وبالتالي تحديد المصطلح ومتابعة الأمر من قبل المسؤولين ويعني التوعية المستدامة بشكل مستمر، هذا كفيل بأنه يعني يغير من سلوك الناس. ثانيا، وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها، يعني إحنا الأشجار تتناقص تدريجيا في قطاع غزة، والشجرة هي عنصر هام للتنوع الحيوي، بالتالي شو المانع وزارة الزراعة وسلطة البيئة وكل الناس وحتى الناس العاديين إنهم يزرعوا كل ما شافوا فسيلة غيرهم يزرعوها 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 حتى ترجع الأرض مخضرة كما كانت. إحنا بنزرع والباقي على الله، إذا في زراعة وفي أشجار وفي ثمار وفي شغلة زي كده الطيور لحالها تجي، مش إحنا بنجيبها، الطيور لحالها تجي. يبقى محمية طبيعية، الزراعة المكثفة، التوعية البيئية، طبعا تطبيق القانون الفلسطيني هذا أمر صعب في ظل ظروفنا السياسية والمعيشية. بالتالي إحنا عندنا نقاط زي ما قلنا، ممكن محمية طبيعية بدها متابعة مستمرة من الجهات المسؤولة. الزراعة المكثفة لا يعني الزراعة الأكل والشرب، يعني الزراعة يعني المحاصيل الزراعية، لا، أنا بتكلم هنا عن زراعة يعني مناطق جدباء أو ما فيش فيها زراعة، زي القطبان الرملية، زي حوالين البيارات، زراعة يعني أشجار زي كينيا، زي أشجار يعني برية، بحيث أنه هذه تدعم وبزيد من واقع التنوع الحيوي. التوعية البيئية الشاملة، الإعلام الرسمي وغير الرسمي، الانجيوز، المدارس، الجامعات تأخذ دورها في يعني توضيح الكلام هذا. أنا عن نفسي في جامعة الإسلامية التي اعتز بالانتماء إليها، يعني مش الحمد لله يعني مش مقصر في هذه الجوانب، لكن إيد لحالة ما بتسقف، يعني ما بقدر واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذه بدها جهد يعني جمعي، يعني جهد جماعي ومؤسساتي اللي تقوم فيه. يعني أنا يعني زرت بلدان كثيرة و بالأحرى في هذا الموضوع، فدائما عندهم منشورات، عندهم بوسترات، عندهم متابعات، عندهم فريق عمل بيقوم برصد أي حيوان، أي كائن حي، حتى لو شاف واحد صاد فجر بيروحوا ببلغوا عنه وخلفوه، ففي تطبيق قانون في كذا. بالتالي الأمر يعني إحنا خلينا نقول بندور إلى حد ما في حلقة مفرغة، لكون إحنا الناس غلابة وعايشين وفقر وبطالة و وضع سياسي واقتصادي هش، وبين انه البيئة عندنا اصبحت اكثر هشاشة لكون احنا وقعنا هش، وبالتالي الامر يحتاج الى تكاتف الجهود، وهذا لم يأتي بيوم ولا يومين ولا سنة، هذا امر يعني كان يقول تراكمي، يحتاج الى تغيير عقول الناس وسلوكياتهم وممارساتهم تجاه البيئة الفلسطينية.
أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الفتاح عبد ربه، أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية، والشكر موصول للسيد بهاء الدين الأغا مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة، وأشكر أيضا معد التحقيق الصحفي الذي شاركنا في هذه الحلقة محمد شاهين. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، والسلام عليكم.